الطيبين الطاهرين. الجواب الرابع عن الإشكال أن البيع مغاير للقرض من حيث المنشأ، فإن المنشأ في البيع هو المعاوضة، أي حلول كل من المالين محل الآخر، بينما المنشأ في باب القرض هو التمليك بالضمان، بمعنى أنه تمليك على نحو يقتضي حفظ المالية في ذمة المقترض. أحسنتم، عليكم السلام. فسواء انطبق العوض في باب البيع على نفس المعوض في مرحلة الأداء في باب البيع، سواء انطبق العوض على المعوض في باب البيع بلحاظ مرحلة الأداء أم لم ينطبق، فإن هذا لا أثر له في الفرق بين البيع وبين القرض. وبناء على ذلك فتمليك 100 دينار نقدا ب120 نسيئة بيع حقيقي وليس فيه شائبة القارض. الجواب الخامس هو النقض الذي نقض به السيد الصادر قدس سره على السيد الخوئي قدس سره. بلي. وهو النقض بعدة موارد. المورد الأول بيع الدين بأقل منه، فإن بيع الدين يتصور على نحوين: الأول بيع الدين على نفس المدين بأن يقول الدائن للمدين: بعتك الدين الذي لي عليك بأقل منه مقداراً نقداً. وهذا المورد قد سلم السيد الخوئي قدس سره بأنه بيع صحيح، مع أنه واجد لخاصية القرض، حيث يمكن في هذا المثال انطباق العوض على المعوض. بأن يدفع المقترض نفس المال المقترض كثمن للمبيع، وقد حاول بعض أساتذتنا دام ظله أن يدفع النقد بهذا المورد بأن ما يسمى ببيع الدين على المدين، ما يسمى ببيع الدين على المدين، ببيع الدين على المدين ليس ببيع، وإنما هو إبراء، إبراء مشروط بدفع مقدار من. والوجه في ذلك أنه لو كان من باب البيع للزم من وجود الملكية عدمها، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. بيان ذلك: إذا باع الدائن الدين كمئة ألف مثلا على نفس المدين، فنتيجة البيع أن المدين يملك على ذمة نفسه مئة ألف، وبما أن ملكية الإنسان مبلغا على ذمته وبما أن ملكية الإنسان شيئا على ذمته غير محتمل، فنتيجة ذلك سقوط الدين عن الذمة. فلزم من ملكية الإنسان لما في ذمته عدم هذه الملكية. واستلزام الشيء لعدمه محال، ويلاحظ عليه أنه لا يوجد محذور عقلي في ملكية الإنسان لما في ذمته، وإنما المحذور عقلائي، وهو محذور اللغوية. فمن اللغو أن يملك الإنسان شيئا على ذمة نفسه، حيث لا أثر لهذه الملكية. فإذا فرضنا في بعض الموارد ترتب أثر عليها كما في المقام، فإن ملكية الإنسان لما في ذمته أثرها سقوط الدين، فلا يكون ثبوت الملكية أمرا لغوا، وبناء على أن الغرض من ثبوت الملكية هو سقوط الدين، إذن فثبوت ملكية الإنسان لما في ذمته في الآن الأول موضوع لسقوطها في الآن الثاني، وهذا ما عبرنا عنه بالاستلزام. فإنه استلزام اعتباري وليس استلزاما عقليا، كاستلزام أي موضوع من الموضوعات لحكمه. إذن فبيع الدين على من هو عليه بيع صحيح ونافذ فيصح النقض به على السيد الخوئي قدس سره. النحو الثاني هو بيع الدين على طرف ثالث كأن يقول الدائن لزيد: بعتك الدين الذي لي على بكر بأقل منه نقدان. هذا النوع من البيع استشكل فيه بوجهين: الوجه الأول أن الرواية المتعرضة لهذا النوع من البيع متضمنة لأمر مخالف للقواعد المسلمة، معتبرة محمد بن الفضيل باب 15 من أبواب الدين، الحديث الثالث: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين إلى المدين فقال له: ادفع ما لفلان عليك، الدين الذي لفلان عليك ادفعه لي، ادفع ما لفلان عليك فقد اشتريته منه. قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين. المراد بصاحب الدين هنا الثانية يعني الدائن، المراد بصاحب الدين الأولى المدين. يدفع إليه، هو شقد دفع إلى الدائن؟ دفع إلى 100، المدين ما يدفع إلى إلا 100، لا يدفع له الدين كله. يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين الذي هو الدائن، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي. يعني إذا دفع المشتري 100 إلى الدائن مع أن الدين 200، لا يجب على المدين إلا أن يدفع 100، وإذا دفعها برئت ذمته من باقي الدين. هذه الرواية مشتملة على أمر مخالف للقواعد، وهو أن مقتضى المعاوضة حلول المعوض محل العوض في الملكية، فإذا دفع المشتري 100 مقابل 200 على ذمة المقترض، فمقتضى المعاوضة بينهما دخول 200 التي على ذمة المقترض في ملك المشتري. فقول الرواية بأن المشتري لا يستحق أكثر مما دفع حكم مخالف لمقتضى المعاوضة والمبادلة بين المالين. فلأجل ذلك ذهب
دخول إشكالكم عليه لو أنه
ما أشهد
الأصل دخول في الملك، يعني دخول في ملكه،
بل يقول الإمام لا يدخل في ملكه إلا بمقدار ما دفع، هو دفع 100
الأصل دخول الرواية تؤمن بأنه بس الزائد بيدخل
بالزائد. أحسنتم، هو دفع 200 لا يستحق، هو دفع 200 لا يستحق إلا 100، مع أنه دفع 200 ب200، يعني هو بادل بين 100 نقدا و200 في الذمة. الإمام يقول له أنت لا تملك إلا بمقدار 100، فإذا بالنتيجة الإمام لم يمض ما قصد، المبادلة بين 100 النقدية و200 لم يمضها الإمام، بل وهذا خلف مقتضى المعاوضة. بعد مقتضى المعاوضة المقصودة هي المبادلة بين 100 و200، الإمام لم يمض هذه المعاوضة المقصودة، قال لا يستحق إلا 200. لأجل ذلك أول أو حمل جمع من الفقهاء كما في الجواهر هذه الرواية على الربا القرضي أو الربا المعاوضي، بمعنى أن نقول مرجع هذه الرواية إلى أن المشتري قال للمدين أنا أؤدي دينك، فلان يطالبك أنا أؤدي دينك الذي عليك، فأدى عنه بمقدار 100 في سبيل شنو؟ في سبيل أن يثبت له، قال أنا أؤدي عنك 100 مقابل أن يثبت لي عليك شنو؟ 200. هذا قرض ربوي، أقرض المدين 100 لأنه أدى عنه 100 من قرضه مقابل أن يملك عليه 200، هذا قرض ربوي. فالإمام عندما قال بل يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، إنما اشترطت المساواة لأجل دفع محذور الربا القرضي. هذا حمل. الحمل الآخر أنه من باب الربا المعاوضي، بأن نفترض الربا المعاوضي، بأن نفترض أن الدين من المكيل أو الموزون. فقال المشتري للدائن: أبيعك هذه، يعني المشتري باع على الدائن، أبيعك أو أملكك هذه 100 كيلو من الحنطة نقدان مقابل أن تملكني الدين الذي لك على فلان وهو 200 كيلو من الحنطة، فيكون المورد من موارد الربا المعاوضي. لذلك الإمام سدا لهذا الباب قال: لا، لا يستحق من دفع 100 كيلو إلا بمقدار ما دفع، لئلا يلزم محذور الربا المعاوضي. إذن فبما أن الرواية مشتملة على ما هو مخالف للقواعد حملت على أحد هذين الوجهين، وكلاهما حمل تبرعي مخالف لظاهر الرواية من أن المعاملة الجارية معاملة بيع وشراء. يأتي الكلام في الإشكال الثاني. عليكم السلام والرحمة.